بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، كنا قد تكلمنا في سلسلة بعنوان أصول وقواعد في العقيدة، وأخذنا منها ما يقارب 13 جزءا، وتكلمنا في آخر جزء منها عن انقسام التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ودليله استقراء نصوص الكتاب والسنة، وهذا ما درج عليه علماء أهل السنة والجماعة منذ العقود الأولى والقرون الأولى، فقد ورد هذا ضمن كلامهم رحمهم الله تعالى. ولا يتم إيمان لعبد ولا توحيد حتى يأتي بهذه الأصول، بهذه الأجزاء الثلاثة والأركان الثلاثة، على وفق ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، ومعناه الإقرار الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه المحيي المميت، الرازق ذو القوة المتين، له الملك والأمر، فلا مالك على وجه الحقيقة إلا هو، ولا أمر إلا له، ولا مدبر للخلق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الدليل على هذا النوع من التوحيد فإنه معلوم بالفطرة السليمة، وبالآيات الكونية، وبمعجزات الرسل، وبالعقل والنقل. وأما من جهة الفطرة، فإن العبد مفطور على معرفة ربه سبحانه وتعالى، لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته. والمقصود بالفطرة هنا أن الإنسان قد خلق وهو بنفس قابلة للإيمان طبعا وطوعا، فالله عز وجل قد خلق كل مخلوق وجبله على الإقرار بخالقه سبحانه. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال ابن تيمية رحمه الله: فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس والجن، وأنه من لوازم خلقهم، وهذا الإقرار والشهادة المذكورة في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. وتأملوا الحديث، ما قال أو يسلمانه، يعني يجعلونه مسلم، لأن الأصل أنه على الإسلام. وجاء في رواية أخرى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الملة، إلا وهو على الملة. قال النووي رحمه الله: والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام. ولذلك القول الراجح أن من مات من أبناء غير المسلمين قبل البلوغ، في فترة ما قبل البلوغ، أنهم من أهل الجنة لأنهم على أصل الفطرة، والله أعلم. ودليل الفطرة على وجود الله وعلى ربوبيته محل إجماع. قال ابن تيمية رحمه الله: وحكي إجماع السلف والخلف على أن الإقرار بالصانع أمر فطري. هذا من جهة الفطرة. أما من جهة العقل، فإن العقل يلزم مع وجود هذا الخلق، السماوات والأرض والإنس والجن والحيوانات، بوجود خالق أو بعدمه، وعدم وجود خالق منتفي عقلا، لا يمكن أن يوجد كل ذلك بدون خالق. من الذي أوجدها؟ فلكل فعل فاعل. ولذلك يقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من غير شيء، هذا مستحيل عقلا. أم هم الخالقون، من خلقك؟ والدك. والدك من خلقه؟ جدك. جدك من خلقه؟ جد والدك. طيب، من خلق الأول؟ آدم عليه الصلاة والسلام. هذا الأول من خلقه؟ إذن لا يمكن، سنصل إلى أمر مستحيل عقلا. إذن هناك خالق. دل العقل على أن هذا الخالق واحد غير متعدد، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، وأبطل أن يكون معه رب آخر. قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذا الدليل يسمى بدليل التمانع. كيف ذلك؟ لو سلمنا جدلا بوجود إلهين، فإنه كل إله سيذهب بخلقه، كل إله يقول: أنا هذا خلقي وأنا حر أتدبر فيه وأتصرف كيف ما أشاء. طيب، فلو أراد واحد منهم أن يحرك شيئا وأراد الآخر أن يبقى ساكنا، عندنا إلهين، فإما أن يحصل مرادهما، وهذا مستحيل، كيف تحركه وتخليه ساكن في نفس الوقت؟ هذا مستحيل عقلا. الأمر الثاني أن يصر أحدهما ويعجز الثاني عن إقناع الأول، فيكون الأول هو الرب والثاني عاجز، فلا يصرح أن يكون ربا، رجعنا إلى الرب الأول. وإما أن يعجزا معا فلا يصلح أن يكون إلهين. ولذلك دل العقل على وجود إله واحد فقط لا غير، متحكم في هذا الكون. ولو نظرنا في الكون من خلق السماء والأرض، غروب الشمس وشروقها، خلق الإنسان، النبات، الحيوان، النظام الكوني كله بدقة متناهية، يدل على وجود إله واحد متحكم في هذا الكون كله. وإلا لو وجد أكثر من إله لاختل النظام. وأما من جهة النقل، فأدلة القرآن الكريم والسنة متضافرة متواترة على أن هناك إله واحد ورب واحد، هو خالق الخلق، وهو رازقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يبعثهم، وهو الذي يجازيهم يوم القيامة. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهنا لطيفة بلاغية، وهو أن الأصل أن يقال الخلق والأمر له، فإذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، فلا خالق إلا الله ولا آمر إلا الله سبحانه وتعالى، فالأمر له عز وجل. وقال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وهذا من عظيم بلاغة القرآن الكريم، هذه الآية الواحدة جمع الله فيها ملكه كله، فما خرج عن ملكه شيء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فجمعت ملك الله عز وجل كله. وقال سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والأدلة في هذا كثيرة متضافرة في القرآن الكريم. من الأدلة على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعلى وجود الله عز وجل آيات الأنبياء ومعجزاتهم، وأنتم تعرفونها، معجزات الأنبياء كثيرة جدا، من عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل بمعجزاته، من ذلك مع معجزات موسى عليه الصلاة والسلام العصا وضربه للبحر فانفلق، وعيسى عليه السلام كيف أنه يحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، ونبينا صلى الله عليه وسلم شق له القمر. هذه كلها دلالات على صدقهم في أن الله عز وجل قد أرسلهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث العالم، لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام المعجز وجب تصديقه على ما أنبأهم به من الغيوب ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله تعالى وصفاته وكلامه. والأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. الأمر الثالث في درسنا قواعد وأصول في توحيد الربوبية. القاعدة الأولى: ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وشاملة لكل مخلوق، لأنه سبحانه وتعالى خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم. يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، فكل عالم من العالمين هو مخلوق لله والله عز وجل مالكه. يقول ابن القيم رحمه الله عندما فسر سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. لماذا قدم برب الناس؟ قال: قدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب، فالله رب الإنس، رب الجن، رب السماء، رب الأرض، رب الحيوانات، رب الأسماك، رب الملائكة، رب العرش، فهو رب كل مخلوق، فلا يخرج عن ربوبيته سبحانه وتعالى شيء. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى، هذا فرعون، وقال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هذه القاعدة الأولى: ربوبية الله عز وجل عامة وشاملة لكل مخلوق. القاعدة الثانية: يؤمن العبد بأنه لا رب إلا الله، ولا خالق ولا مالك ولا رازق إلا الله، لا شريك له في ذلك. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. فلا يستطيع أي أحد من العالمين أن يخلق كخلق الله ولو كان ملكا مقربا، ولو جبريل عليه الصلاة والسلام، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من باب أولى، لا ولي ولا غيره، ما أحد يستطيع أبدا أن يخلق كخلق الله عز وجل. وأما دليل القاعدة فقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمن ادعى أن غير الله له خصائص الربوبية من الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والرزق فقد أشرك بالله، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. لكن قد يستشكل أمر فيقال: ورد إثبات خالق غير الله في القرآن، قال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فيوجد عندنا، فأثبت الله وجود أكثر من خالق وسماهم خالقين. وفي معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله: أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. الجواب عن هذا يقال: أولا، هذا الخلق غير خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل إيجاد من العدم، ولا يوجد أحد في هذا العالم يستطيع أن يخلق من العدم إلا الله عز وجل. أما خلق الإنسان فإنه يحول بعض الأشياء إلى أشياء أخرى، هذا تأويل. وتأويل آخر وقد ذكره جماعة من المفسرين أن معنى قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أتقن الصانعين، وليس المعنى الخلق. وقيل أحسن المقدرين، الذي قدر كل شيء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الرد على مثل هذه الشبهة، يقول: وأما الخالق والمصور أسماء الله فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على الرب، كقول الخالق كقوله الخالق البارئ المصور، وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد. وقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين والمقدرين. قال مجاهد: يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. وقال مقاتل: يقول تعالى: هو أحسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل وغيرها. ومثله وصف العبد بالملك، فهو ملك محدود لا يشمل إلا ملك إلا ما ملكه الله عز وجل إياه. يقولون إن العبد يملك، والله يملك، لكن ملك الله ليس كملك العبد، فأنت لا تملك إلا ما ملكك الله إياه، فالله هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. القاعدة الثالثة: أن مجرد الإيمان بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده للدخول في الإسلام ما لم يقترن بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كان التوحيد بقوله لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. فدل ذلك على أن التوحيد المطلوب ليس هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا التوحيد قد أقرت به طوائف من الناس كما سيأتينا بعد قليل في القاعدة التالية. دل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الخطاب للمشركين، الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الآية: فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره. إذن نعلم من هذا خطأ من يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، غير صحيح. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله، لأن كفار قريش يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يحييهم عند بعضهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يدبر هذا الكون، فهذا محل إقرار عندهم. لكن لم يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتركوا عبادة 360 صنم كانت حول الكعبة ويتوجهوا لعبادة الله عز وجل وحده دون سواه. القاعدة الرابعة: توحيد الربوبية أقرت به الخلائق كلها من المؤمنين والكفار، ولم ينكره أو يجحده إلا شواذ من العالم استكبارا وعنادا مع يقينهم في الباطن بربوبية الله عز وجل. ومنهم فرعون أنكر وجود رب العالمين، قال: أنا رب العالمين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي زماننا تأثر بعض الجهلة بآراء الفلاسفة فأنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى، وأنكروا خلقه وملكه وتدبيره، وجعلوا الطبيعة هي الخالقة. ولو سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا: الصدفة، خلقت صدفة. يعني الناس كانوا في عالم الذر ثم فجأة، ويسمون بالانفجار العظيم، نظرية الانفجار العظيم، انفجر العالم، انفجر الكون، فتكونت السماوات وتكونت الأرض وتكونت الجبال والبحار. وخلق الإنسان يتجهون إلى نظرية وضعها يهودي اسمه داروين، وضع نظرية تسمى نظرية التطور. كل أهل الإلحاد في زماننا يتكئون عليها، وهي كبيت العنكبوت في الهوان، لدرجة أن بعض مفكر الغرب قد ردها وبين تفاهتها وتهافتها. لكن هو يتكلم عن نفسه، لا دخل لنا فيه. يقول أن أصلهم كانت أصل الإنسان قرد، فهذه ليست بقاعدة. ما ذكروه واتكأوا عليه هذا كلام تافه، وإلا فإن الإيمان بوجود الله عز وجل مستقر في قلوب الخلق. القاعدة الخامسة: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. كيف ذلك؟ من آمن بأن الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يدبر أمره وهو الذي يمرضه وهو الذي يشفيه، فإنه إذا طلب منه أن يعبده وجب عليه أن ينصاع له. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي بسبب كونه خالقا لكم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم استدل بأفراد الربوبية على ذلك فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال عز وجل لما ذكر أفراد الربوبية، ذكر المشركين بربوبيته عليهم، قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ثم قال: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ولذلك يستدل الله عز وجل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بوجوب توحيدهم لله عز وجل في الألوهية وإفراده بالعبادة. هذه بعض القواعد وبعض الأمور المتعلقة بتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد كما قلنا لكم لم ينكره أحد من الناس، لم ينكر أحد أن الله موجود وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون إلا شواذ من الخلق. والتوحيد المطلوب من العباد هو توحيد الألوهية، وهو زبدة رسالة الأنبياء والمرسلين، وهو اللي سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى مع قواعده في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.